والدوران ويسمى بالدوران بين التعليم والتخريب الشرعي. التخريب الشرعي هو هذا كان في العناوين التي يتردد الواجب بينهما من المتباين فيما بينهما. الواجب يكون واحدا منهما على سبيل البدان دون وجود جامع حقيقي مفهوم ذاتي جامع بينهما لكي يكون هو الواجب والبقيه مصادق الواجب هنا في التفسير العقلي. إذن هو التفسير فرق التفسير الشرعي عن العقلي من التفسير العقلي بالواجب الواحد هو ذلك المفهوم الطبيعي والأسباب مصادق ذلك الواجب. أما في النوع الواجب مردد بين أمور متباينة لا جامع فيما بينهم كما في الخصال مثلا من ظاهر فعليه أحد الأمور أما أكثر قضاء أطعام 60 مسكين أو 60 يوماً هذا العناوين ليس بينها جامع. حينئذ لا تردد الامر تكليفا يمكن والدين دون ان يكون تعليميا وان يكون احد الخصال بعينه واجبا تعليميا او ان يكون الواجب تكفيريا بشكل لا سواء بشكل عام مثلا في ان يخصارك الظهار ما هو او كفاره الاخطار بالحرام ما هي هل هي خصوص عشق الرقبات عينان او الجامع اطعام صوم يكون من الدوران بين التعيين والتخييل الشرعي. هو ايضا يبحث في انه هل تجري البراءه عن التعيين او لا تجري. طبعا في التعيين مؤونه جاهده وهي لزوم الاتيان بهذا الفرد بهذا العدل بالخصوص وهي العدل مثلا بينما التخييل فيه سعة على المسلمين انه يمكنه ان يختار احد الاعدال والابدال الثلاثين. هنا شرياب البراءة عن التعليم صيغته قد تختلف اختلاف المواني في حقيقة الوجود التكفيري الشرعي وصوفية التكفير صياغة الوجود التكفيري الشرعي. وهذا بحث قد تقدم مفصلا في بحث الواجب التكفيري في بحث الواجب المطلق والمشروط بالأيام يتعرض لحقيقة الواجب التكفيري تركه عن الواجب التعليمي. هنا نشير إلى أهم المباني المختارة هناك لدى المحققين. نرى أنه على كل مبنى كيف تكون جريان البراءة وعدم جريانها. من المباني المعروفة هناك في الواجب التكفيري أن الواجب التكفيري عبارة عن وجوب كل من الأبدال من العدلين أو الأعدال مشروطا بترك الباقي وترك الآخر فهو وجوب تعليمي. هذا الأمر الوجوبات التعليمية مطلقة هذه مشروطة. وهنا بحث الحقيقة توجد وجوبات ثلاثة وجوب العدل وجوب الصوم ووجوب الإطعام كل من العناوين الثلاثة متعلقة بالوجوب إلا أن الوجوب مشروط الإيجاب مشروط لا الواجب. الواجب لا قيد فيه ذات هذه كل واحد من هذه الأمور الثلاثة متعلقة بالوجوب لكن إيجابه مشروط وليس مطلقا. إذا تركت الصوم والإفطار فعسى وإذا تركت الإفطار والصوم فأفعل وإذا تركت مثلا الصوم والعيد فأطعم 60 مسكين وهكذا. يكون بابه باب الوجوب التعليمي المشروط إيجابه بترك العدل الأخر. هذا مبنى معروف. بناء على هذا المجمع شريان البراءات عن التعيين في موارد الشك بين التعيين والتشريع الشرعي واضح، لأن هذا معناه أننا على تقدير نعلم أنه على تقدير ترك العدلين الآخرين هو الإطعام والصوم يجب علينا قدر. لكن لو فعلنا أحد العدلين أحد الآخرين قام ستين يوما أو أطعم ستين مسكين، هل يجب حين يدين الأولى لو كان تعيينا لو كان كثيرا لا يجب من النصوب أن يجب أن يجب، فيرجع الشك التعيين الكثير على هذا المبنى للشك في أنه على تقدير فعل العدل الآخر هل يجب هذا العيب المحتمل تعيينه ولا اللي كان واجبا تعيينيا فيجب إلا فلا يجب، فهو شك في وجوب ما يحتمل تعيينه يسوس على تقرير فعل العد الآخر، شك في أصل التكليف هذا من موارد الشك في أصل التكليف وصول الشك في إطلاق الوجوب وإطلاق التكليف لهذه الحالة لحال ما إلى فعل العدل الآخر فيكون مجرى لإثارة البراءة. تدري إثارة البراءة هنا ولا يكون إثارة البراءة هنا معارضا مع شيء، لأنه وجوب هذا الفرض على تقدير ترك العدلين الآخرين هذا معلوم ليس مشكوكا وسيكون معارضا معه، لا يوجد شيء يعارض هذه البراءة، كما أن وجوب سائر العدلين الإطعام والقيام 60 يوماً لو ترك أكثر رقبه وإن كان مشكوكاً أيضاً، لكن في فرض ترك أكثر رقبه ترك العدلين الآخرين مخالفة قطعية، أنه لو ترك أكثر رقبه لا معنى لأن يجري براءة عن جواز ترك العدلين الآخرين، لأنه مع ترك العدلين الآخرين لما يقول أنه قد ترك أكثر رغبة يكون قد خالف مخالفة قطعية لهذا الوعد، هذا معنى أن البراءة لا تجري عن التحليل، هذا معنى الانحلال التحليل، فلا يوجد مجرى للآس إلا وجوب العيب على تقدير فعل الإطعام أو فعل الصوم. تجري البراءة ويؤمن عن هذا الوجود، فإذا أمن عن هذا الوجود فإن لم يوجد إلا العيب حينما يترك الإطعام يترك الصوم، أما حينما يفعل الصوم أو الإطعام يشك في وجود العيب يجري عن وجوده البراءة، هذا واضح. فلا يوجد بيانان أو محاولتان تفسير أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتفصيل الشرعي منجدون، يعني كيفين قلتم يوجد بيانان يحاول فيه صاحبهما أن يثبت عدم جريان البراءة عن الوجود التعيينين، بيان للمحقق النائمي وبيان آخر للمحقق العراقي، كان محقق النائمي هكذا قال بأنه هنا الواجب التفسيري الشرعي وجوبه فعليا من أول الآمر، يعني كل العناوين الثلاثة والأبدال أو الأعدال الثلاثة تكون واجبة فعلية الوجوب خريطا، وإنما يسقط وجوبها بقاء بفعل أحدها، يعني جعلت تقييدا الذي قلناه في الإيجاب التفسيري إيجاب الواجب التفسيري لا بد أن يقيد، إذا كان متعلقه غير مقيدين هذا الوجوب إذا لم يتقيد أصبحت كلها واجبة واجبات تعيينية لا تفسيرية، كنا نقيد الوجوب في هذا المثل، تقييد الوجوب عند المحقق النائمي تقييد في مرحلة البقاء فقط لا الحدود لا من أول الأمر، فمن أول الأمر وجوبات ثلاثة فعلية مطلقة وفعلية حدوثان كلها تكون فعلية بالعناوين الثلاثة، ثم في مقابل عمل بقاءان لو جاء لأحدهم يسقط وجوب الباقيين، فيكون تقيد إيجاب الواقيين العدلين الواقيين بعدم فعلها لا، الذي يعني يرتفع وجوبه لو فعل، هذا الارتفاع وهذا التقيد في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث. فعل أحد الأبدال مسقط لوجوب الباقيين، لا أنه من أول الأمر كان وجوبه مقيدا بعدم فعل الآخر، بحيث لو فعل الآخر يستسلح من أول الأمر لم يكن واجبا، الآن يسقط وجوبه، فعدم فعل الآخر قيد في بقاء الوجوب، وفعل الآخر رافع للوجوب بقاءً مسقط للوجوب عن الباقيين، لا أنه كاشف عن عدم تعلق الوجوب به من أول الأمر. وهكذا يصور الوجوب التكفير، ثم يقول أن هذا يكون حينئذ بابه باب الشك في المسقط، لأن العيب كنا نعلم بوجوبه ابتداء وحدوثا، بمجرد أن تحقق الموجب للكفارة والظهار مثلا الظهار علمنا بأن وجوب العيب على المكلف صار فعليا، ثم حينما نأتي بالإطعام 60 مسكينا أو نأتي بال يوم 60 يوما نشك في أن هذا الوجوب الذي صار فعليا هل سقط أو لم يسقط، فهذا بابه باب الشك في السقوط، في سقوط تكليف معلوم الثبوت، موارد الشك في السقوط مجرى لإسالة الاحتياط لا للبراءة، لأن هذا لو شك المكلف في أثناء الوقت أنه هل صلى فقط الأمر بالفريضة أو لم يصلي، يجب على الوجيه أن يقوم ويصلي ولا تجري البراءة في مواد الشك في السقوط. إذن هذا أراد أن يصور في المقام أن يكون هذا الشك في مواد الدوران بين التعيين والتخفيف من الشك في السقوط، في سقوط الوجوب الفعلي من أول الآن الذي لا يكون مجرى بقاعدة البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية موردها إذا كان أصل ثبوت الوجوب مشكوكا، لا أن الثبوت معلوم الشك في أنه سقط أو لم يسقط. هذا البيان غير تام، أولا غير تام لعدم تمامية مبناه، إن الواجب التكفيري على القول بأنه يرجع إلى الوجوب المشكوك لا وجه لأن يكون الشرط عدم الإتيان بالآخر في مرحلة البقاء فقط قيدا لبقاء التكليف، بل قيدا لأصل التكليف في أحدهما. حدوث التكليف في أحدهما وثبوته أيضا يكون مشكوكا بعدم فعل الآخر، إذ لا غرض للمولى أكثر من هذا المقدار، فلا موجب لأن يجعل الإجابة مطلقا حتى حدوثا بعد أن كان الغرض المولوي يتحصل بأحدهما، لا ليس للمولى غرض فيهما معا وإلا لأمر بهما معا جمعا. إذن الغرض نحو بدلي في أحدهما فلا محالة يكون إيجاب كل واحد منهما أصل إيجابه مشروطا بعدم فعل الآخر، وفعل الآخر رافعا لأصل وجود الأول من أول الآن، فيكون الشك في الشك أصل حدوث الوجود به، إنما يأتي لأحد العدلين يأتي بالإطعام أو القيام يشك في أن الأرث من أول الأمر كان واجبا عليه أو لا، لأن فعل أحدهما قيد في أصل الوجود، في أصل حدوث الوجود وحدوث الوجود على العدل الآخر، ولو نحن الشرط المتأخر إتيانه ولو بعد ساعة سبب أنه من أول الأمر لا يكون هناك وجوب إيجاب على ذات العدل الأول. أظن فلا موجب لأن يكون هذا الشرط وهو عدم الإتيان بالعدل الآخر شرطا في مرحلة البقاء فقط، ويكفي احتمال ذلك أن يكون الواجب التكفيري هكذا، لأن هذا نتيجة ضعف في المقدمتين، لو احتملنا أن الشرط هو عدم الإتيان بالآخر شرط في الحدوث أيضا لا في البقاء والسقوط، أيضا النتيجة ضعف في المقدمتين، بالنتيجة نشوف أن هذا الوجوب التكفيري هذا الوجوب والإنجاب للعدل هل حدث أصلا أو لم يحدث، يكون مجرى لإسماعيل البراءة. هذا أولا، وثانيا لو سلمنا أن هذا شك، أن هذا القيد قيد في مرحلة البقاء لا في مرحلة الثبوت التثبيت والثبوت. ثبوتان الأمور الثلاثة الأبدال كلها واجبة، واجبة بوجوب فعلي غير مشروط إطلاق، لكن بقاؤها مشروط بأن لا يفعل الآخرين أحد الآخرين، لو فعله فقط ارتفع بقاؤه مقيد لا حدوثه. إذا افترضنا هكذا، مع ذلك الصحيح أنه حينما يأتي بأحدهما أحد العدلين فيشك بناء على الشك التعيني ويشك في بقاء الأمر الآخر أو سقوطه، أيضا تجري البراءة هنا، لأنه ليس عنوان الشك في السقوط هو المانع من جريان البراءة على ما تقدم مرارا منا. لم يؤخذ في دليل البراءة أن يكون الشك الحدوث، رفع ما لا يعلمون سواء كان تكليفا حدوثيا أو تكليفا بقائيا، كل تكليف لا يعلم مرفوع بحديث الله. وإنما في موارد الشك في السقوط المتعارف، يعني في موارد الشك في السقوط من ناحية الشك في الانتقال، فمن دخل عليه الوقت وشك أنه يصلى أو لم يصلي فلا بد أن يصلي ولا يجب البراءة في حقه، هناك نقول بعدم جريان البراءة لأنه دخل الحقيقة. هناك ليس الشك شكا في التكليف، بل الشك شكا في الانتقال، والانتقال ليس قيدا وشرطا في التكليف. ثم الانتقال ليس رافعا أصلا لفعلية التكليف كما هو الصحيح، قلنا في بحث سابق أن الانتقال يرفع فاعلية التكليف لا فعليته. إذن التكليف هناك معلوم، لا في التكليف معلوم الفعلية حديثا وبقاء، وإنما الشك في اقتضائه للفاعلية التحرك، وهذا ليس موضوع قاعدة مرفع ما لا يعلمون البراءة الشرعية. أو لو فرض أن الامتثال أيضا قيد للتكليف، عدمه قيد يرفع فعلية التكليف، ذلك لأن هذا القي هذا الشيء الرافع لفعلية التكليف ليس مأخوذا ليس قيدا في جعل التكليف من القيود العقلية. هناك يبين بيانا لهؤلاء أن الانتقال ليس بابه باب القيد الذي يرجع إلى باب الجعل، فالجعل وفعلية الجعل من ناحية قيوده معلومة لا شك فيها على المكلف، وإنما هناك شك في شيء يرجع إلى المكلف، إلى وظيفة المكلف لا إلى وظيفة المولى جعل المولى. هنا لا تجري البراءة لأن دليل البراءة ناظر إلى ما هو وظيفة المولى، إلى ما لا يعلم مما يجعله المولى ومن ما هو جعل المولى، فليس فيه شك في دائرة الجعل وسعة الجعل أو ضيقه مواد الشك في الانتفاق، فلا تجري البراءة. خلاف الشك في السقوط هنا، الشك في سقوط التكليف هنا شك في وجود قيد في جعل المولى في مرحلة البقاء، لأن المولى هل جعل حكمه واسعا وإيجابه جعله مطلقا بقاءا وباقيا حتى بعد فعل الآخر، أو قيد بقاء جعله وإيجابه بأن لا يكون قد أتى بالفعل الآخر. هذا باب هو الشك في سعة التكليف المربوط بالمولى وظيفة، فتجري فيه البراءة. ليس هذا السقوط هنا من قبيل موارد الشك في الانتقال، الذي يكون في موارد الشك في الانتقال ما هو مربوط بالمولى لا شك فيه، ما هو مربوط بالعبد يكون فيه شكون، فالشك في مثلا بقاء التكليف أو سقوطه، بقاء فعلية التكليف أو سقوطه بناء على أن الانتقال يسقط فعلية التكليف مربوط بمنشأ مربوط بالعبد لا بالمولى، بينما هنا الشك في السقوط مربوط بمنشأ مربوط بالجعل بالمولى نفسه، أنه هل أخذ قيدا في إيجابه في مرحلة البقاء أو جعل إيجابه مطلقا من حيث البقاء، هذا شك في التكليف محصول الحقيقة. كلما كان الشك فيما جعله المولى وفي حدود جعل المولى إطلاقا وتقييدا سعة وضيقا، هذا مجرى لرفع ما لا يعلمون، لأنه يرجع إلى الشك في الجعل المولوي وحدود الجعل المولوي الذي إذا شك فيه يكون مشمولا بحديث رفع ما لا يعلمون. إذن فهذا النحو من الشك في السقوط ليس مجرى لإصابة الاحتياط، هذا مجرى لقاعدة البراءة العقلية والشرعية
العقلية على القول بها والشرعية أيضا باعتبار أنها لا نرجعه إلى الشك في أصل مقدار ما جعله الشارع على المثلث من التكليف مشمول لإطلاقاته وكما لا يعلمون. ولا شك في القيد أيضا من شك في التكليف.
إذن عمره الشك في بقاء الشك في بقاء الفعلية
لا استصحاب بحث آخر استصحاب مسألة أخرى نحن لا نتكلم عليه. الاستصحاب بل الاستصحاب لو جرى يحكم على البراءة. ذاك بحث نتكلم الآن مرزا لم يتمسك بالاستصحاب قال أن هنا إصالة البراءة لا تجري إصالة البراءة تجري تقولون يجد حاكم عليه وهو الاستصحاب سنات مطلب آخر. إذن فليس المورد موردا لجريان إصالة الاحتياط العقلية كما في مواد الشك في الامتثال. هذا الجواب الثاني. هذا على هذا المحاولة التي ذكرها المرجع لجعل هذا المورد موردا لإصالة الاحتياط. المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي قال المحقق العراقي بأنه حاول أن يجعل هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بين متباينين بين التعيين والتخيير. يعني يصور قلنا فيما سبق كلما كان لكل من الطرفين طرفي العلم الإجمالي مؤونة زائدة على الآخر كان العلم الإجمالي علما إجماليا بين متباينين لأنه يعلم بإحدى المؤونتين والمؤونتان مختلفتان فيتنجزان معا لابد أن يحتاط وإلا يكون قد خالف علمه الإجمالي وتنجيزانه والأصل عن إحدى المؤونتين تعارض الأصل عن المؤونة الأخرى لا محالة. المحقق العراقي حاول أن يجعل هذا العلم الإجمالي أيضا من هذا القبيل. علمنا الإجمالي دائر بين أن يكون العتق واجبا تعيينا أو واجبا تخيرا. مؤونة الوجوب التعييني واضح ولزوم الإتيان بالعتق على كل حال وعدم الاكتفاء بالباقي وهذا مؤونة التعيين. إلزام المكلف بأن يأتي بهذا الفرد بالخصوص بخصوصيته. الإلزام بالخصوصية هو مؤونته هو المؤونة الزائدة للأمر التعييني. والأمر التخييري ما هي مؤونته؟ لو كان الأمر تخييريا ليس فيه مؤونة زائدة لأنه أمر تخييري فيه سعة يمكنه أن يأتي بهذا يمكنه أن يأتي بالعدل الآخر. يقول المؤونة الزائدة في الأمر التخييري هو أنه لو ترك هذا العتق لم يأتي بالعتق. إذا كان الواجب تخييريا فيكون تركه للصوم أو للإطعام المنضم إلى ترك العتق هذا الترك الثاني يكون حراما لأن التخيير معناه أحدها واجبون فتركهما معا حرام. التخيير يرجع إلى هذا الإيجاب التخييري لأحد الشيئين يعني حرمة تركهما معا أما ترك أحدهما دون ترك الآخر لا يكون حراما لو كان الواجب تخييريا. فيقول لو كان الواجب تخييريا والمكلف ترك العتق حينئذ تركه للصيام 60 يوما أو للإطعام 60 مسكينا يكون ضم تركه هو المحقق للحرام لأن الواجب كان تخييريا ترك العتق وحده لم يكن حراما حينما يضم ترك الآخر إليه يصبح الحرام يتحقق الحرام. بخلاف ما إذا كان الواجب تعييني لو كان الواجب تعييني فضم ترك ترك الصيام أو الإطعام إلى ترك العتق ليس حراما لأن الحرام تحقق بترك العتق بناء على التعيينية. هذا ترك الصيام أو ترك الإطعام من قريبا من الحجار إلى جنب الإنسان بحسب تعبير ليس بناء على التعيينية. الترك الثاني ضمه إلى الترك الأول محرما بينما بناء على التخييرية ضم الترك الثاني إلى الترك الأول يكون محرما. فيوجد هنا حرمة زائدة للتخييرية وهو حرمة الترك الثاني بما هو ترك ثاني حرام بناء على التخيير بينما بناء على التعيين الترك الثاني ليس حراما. تركه للعتق الذي تركه أولا بناء على أنه واجب تعيني هو الحرام تركه
قد تحقق الحرام. ضم الترك الثاني لا أثر له، ليس محققا لحرام آخر. إذن فبناء على الواجب التخييري يكون هناك حرمة لنفس الترك الثاني بعد الترك الأول، هذه مؤونة زائدة للوجوب التخييري لم تكن موجودة في الوجوب التعييني. إذن فالبراءة عن وجوب التعييني يعارض البراءة عن حرمة ضم الترك الثاني إلى الترك الأول. إذا كان الواجب تخييريا، معنى الواجب التخييري أن الترك الثاني حرام لو فعل الترك الأول، فأنا أشك في الواجب التخييري فأشك في أن الترك الثاني هنا، هل لو تركته هل قد حققت حراما الآن بترك الإطعام أو الاصطياد أو لم أحقق حراما، أجل البراءة عنه. وهذه البراءة مع تلك البراءة يتعارضان، إذ نعلم إما هذا الترك حرام أو الترك الأول كان حراما بحسب الحقيقة، فيقع التعارض بين البراءتين، كل منهما ينفي مؤونتان. هذا الكلام أيضا غير صحيح غير تام، لأن هذه المؤونة الثانية، هذه المؤونة الزائدة بحسب الحقيقة لا تكون مجرا للأصل، يعني من حيث عالم الوجوب والعالم التكليف كما يقول لو كان الوجوب تخييريا فالحرام ضم الترك الثاني، مجموع التركين حرام ليس خصوص الترك الأول حرام، مجموع التركين حرام الذي يتحقق بالترك الثاني. الوجوب التخييري صفته كما يقول، إلا وهنا بحسب الحقيقة يدور الأمر بين حرمة الترك الأول أو حرمة الترك الثاني منضما إلى الترك الأول أو بعد الترك الأول، والترك الأول والترك الثاني متباينان، ليس أحدهما أقل وأكثر بالحال الآخر، ولهذا لا انحلال حقيقي. لكن الترك الثاني، حرمة الترك الثاني بعد الترك الأول لا يجري عنه البراءة، لأن الترك، لأننا بهذه البراءة ماذا نريد؟ نريد أن نؤمن ونجوز لنا أن نترك الثاني بعد ترك الأول. ترك الثاني بعد ترك الأول نقطع بأنه فيه مخالفة قطعية إما في الترك الأول أو في الترك الثاني في هذا الترك. فالبراءة لماذا نجري عن هذا؟ نجري ليؤمننا عن الترك، عن أصل عقاب. أصل عقاب معلوم للمخالفة قطعية، سواء كان الواجب تعييني أو تخييري، الترك الثاني بعد الترك الأول فيه مخالفة لواجب التخييري. نريد أن نؤمن عن عقوبة زائدة، زائدا على العقاب على الترك الأول، نؤمن عن العقاب عن الترك الثاني، لا نحتمل عقوبة زائدة، لأننا نعلم أن التكليف واحد هنا، لا يوجد تكليفات، سواء كان التكليف تخييريا أو كان تعييليا لا يكون هناك عقاب زائد. فالبراءة ماذا نريد من إجرائها؟ تأمين عن أصل العقوبة، أصل العقوبة معلومة فيما إذا تركنا الثاني بعد ترك الأول، أصل العقوبة مقطوعة مخالفة قطعية بالإحاطة. والبراءة إذا تريد تنفي أصل العقوبة لا يمكن أن تنفيها، لأن أصل العقوبة معلومة. عقوبة زائدة نريد أن ننفيها، العقوبة الزائدة على العقوبة الواحدة، هذا أيضا معلومة العدم، إذ نعلم بأن هنا لا يوجد إلا تكليف واحد، إما تخييري أو تعييني، وفي التكليف الواحد سواء كان تخييري أو تعييني لا يوجد إلا عقاب واحد، لا عقابات، فتكليف ثاني غير مختلف. ننفي أن يكون العقوبة على عنوان الترك الثاني لا عنوان الترك الأول، هذه خصوصية، أن هذه العقوبة التي سوف تقع حينما نترك الثاني بعد ترك العيد بعد ترك الأول، هل هي عقوبة على الترك الأول أو عقوبة على الترك الثاني؟ البراءة عن حرمة الترك الثاني تقول هذه العقوبة ليست على الترك الثاني، وهذا ليس أثرا مصححا لجريان البراءة. كون العقوبة على هذا الترك أو على ذاك الترك، على هذا الجزء أو على ذاك الجزء، هذه الخصوصية لا تكفي وتفي بإجراء الأصل وتطبيق دليل الرافع عليه. ظاهر دليل الرافع أنه ينطبق في مورد لو انطبق ارتفع أصل العقوبة، لأنه لم يكن فيه رفع للعقوبة، فقط تعيين أن هذه العقوبة الموجودة هل هي من هذه الناحية أو من تلك الناحية، ليس هذا مفاد حديث الرافع. فلا يكون لمفاد حديث الرافع ثمرة للبراءة الشرعية، لجريان البراءة الشرعية عن الترك الثاني لا يكون ثمرة في البر إلا هذه الخصوصية، أنه من ناحية هذا الترك لا عقوبة، أصل العقوبة معلومة، إلا أن هذه العقوبة ليست من ناحية هذا الترك، هذه الخصوصية
ليست خصوصية كافية لأن تجري البراءة. البراءة إنما تجري في مورد يترتب على جريانها نفي أصل العقوبة أو نفي عقوبة زائدة، لا أن هذه العقوبة الموجودة من هذه الناحية أو من تلك الناحية، من ناحية الترك الأول أو من ناحية الترك الثاني. هذه الخصوصية ليست هي مصححة كافية لتصحيح جريان البراءة وأدلة البراءة في المقام بعد أن كان أصل العقوبة معلوما في حالة التركين، عقوبة زائدة أيضا معلومة في العدم في حالة التركين. تمسك بدليل البراءة هنا يكون من اللار من الذي ليس يترتب عليه الثمرة أو الأثر الملحوظ في نفس أدلة البراءة، وهو التأمين ورفع الثقل. هنا لا يصير ثقل زائد حتى يراد رفعه أو يرتفع بحديث البراءة. الآن الأول ترك ثم في الآن الثاني يريد أن يصوم أو يريد أن يطعم فيترك، حينما يترك الثاني افرضوا مثلا من حيث الزمان أيضا زمان الصوم يحتاج إلى زمان أوسع، ترك في 60 يوم الذي يأتي فيما بعد. في الزمان الواحد أيضا يقال نفس الشيء كونه في زمان واحد أول وثاني بلحاظ الزمان أو بلحاظ الاسم، هذا نسميه أول لا نسميه ضم هذا الترك الثاني ولو في الزمان الواحد إلى الترك الأول يكون هو المحرم بناء على التخيرية. إذن هنا هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير تام. إذن فلو قيل بأن الواجب التخيري واجب تعييني مشروط لا إشكال في جريان البراءة عن التعيين، لو قيل هذا مبنى. مبنى آخر أن الواجب التخييري حقيقته إيجاب أحدهما التخييري الشرعي أحد الأبدال، لكن حقيقته الغرض والملاك والمصلحة الشرعية موجودة في كل من الأبدال بعينه وبخصوصيته، ولهذا تعلق الأمر بكل منهما لكن بدلا، وإنما صار بدلا لأنه لا يمكن الجمع بينهما يعني بين مصلحتيهما. فالمولى أمر بالعتق وأمر بالصوم 60 يوما أو الإطعام 60 يوما لأن بين المصالح والملاكات تضاد في التحقق، لا بين نفس الأفعال. نفس الأفعال يمكن أن تجتمع يعتق ويصوم ويطعم، لكن الملاك إذا حققه العتق اتيان بالصوم بعده أو الإطعام بعد لا يحقق ملاكا. بين الملاكات والمصالح الموجبة للأمر بين ملاكات الأحكام تنافين في التحقق وتزاحم، يعني تضاد في التحقق لا يتحقق معا، ولأنه هكذا المولى أمر بأحدهما لا محال. هذا أيضا مبنى يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية أن الواجبات التخييرية في كل من العناوين الأعدال أو العدلين ملاك لزومي تعييني، فبالحسب الملاك تعييني الواجب التخييري كالواجب التعييني، ملاكاتها تعيينية، لكن بحسب الخطاب تخييري لأن هذه الملاكات التعيينية لا يمكن جمعها معا، أي منهما تحقق الثاني سوف لا يتحقق ملاكه، فهو كالتعيني في الملاك ويختلف عن التعيني في الخطاب. هذا أيضا مسلك في تفسير حقيقة الواجبات التخييرية. بناء على هذا المسلك لو شككنا في التعيينية والتخييرية يكون مقتضى القاعدة الاحتياط للبراءة. لماذا؟ لأننا نعلم بوجود ملاك تعييني في العتق، لكن لا نعلم أن هذا الملاك هل هو سنف ملاك. لو حققنا الإطعام وكان فيه ملاك لا يتحقق، هذا لو كان تخييريا يمتنع تحققه، أو هو سنخ ملاك لو حققنا الإطعام أيضا يتحقق لأن الإطعام ليس فيه ملاك أصلا الواجب تعيينه لا يتحقق. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في القدرة على تحقيق المصلحة اللزومية الموجودة في العتق فيما يحتمل تعيينيته، كون مصلحته تعيينية مصلحته تعيينية معلومة على كل حال، أن هذه المصلحة تعيينية معلومة بحسب الفرق سواء كان واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا. لأننا قلنا أن الواجبات التخييرية عند صاحب الكفاية كالواجبات التعيينية في الملاك، ملاكاتها لزومية تعيينية، إنما لا يؤمر بها مطلقا خطابا للتمانع في تحقيق الملاكات. فيرجع إلى الشك في أن هذا الملاك اللزومي التعييني الموجود في العتق هل هو ملاك يمتنع تحقيقه لو حققنا الإطعام أو لا يمتنع تحقيقه؟ شك في القدرة على تحقيق الملاك بعد الفراغ عن وجود الملاك وتعينيته، فيكون حينئذ مجرى لإصالة الاحتياط من باب أنه يدخل في موارد الشك في القدرة على إيجاد الواجب، كما لو علمنا بوجوب شيء وشككنا في أننا قادرون على تحقيقه أو لا. موارد الشك في القدرة أيضا تقدم في بحث بعض الأبحاث السابقة أن موارد الشك في القدرة والشك في المحصل، الشك في المحصل والشك في القدرة مجرى لقاعدة الاحتياط العقلية للبراءة. لا، المفروض أن الغرض مطلق، المفروض أنه حتى لو كان تخيريا، حتى لو كان تخيريا الغرض مطلق، وإنما الغرض الخطاب لا يشمله، من باب أنه يكون أمرا ضد الدين في الجمع ضد الدين. لا، إذا طبعا خلاف المبنى، يفترض صاحب الكفاية أننا أحرزنا، يعني المولى تصدى بنفس الأمر التخييري، تصدى لبيان هذا الغرض، أن الغرض لزومي ومطلق، تصدى لبيانه بنفس الأمر التخييري، لأنه يرى أن الأمر التخييري دائما هكذا، دائما الأمر التخييري يكون الغرض فيه لزوميا ومطلقا، وإن فالتصدي كامل، وإنما لا جعل للخطاب للتمانع بينهما، للتضاد بينهما، كما في مواد التزاحم. كيف في مواد التزاحم بين واجبين؟ نعلم بالغرض، يعني قد نعلم بالغرض اللزومي، وإنما لا يجعل الأمر بهما معا للتزاحم في عالم الانبعاث والتمانع في عالم جعل الخطاب. إذن فيكون الغرض اللزومي المطلق في على كل حال معلوما، سواء كان واجبا تخييريا أو كان واجبا تعيينيا، وتصدي المولى لبيانه أيضا معلوم، لأنه يوجد أمر به إما تعييني أو تخييري، ولو كان الأمر تخييريا أيضا بيان للزوم للغرض التعييني المطلق، هذا هو فرض المبنى. وإنما لا خطابا، هو الخطاب تخييري للتمانع في مقام التحقيق. إذن فإذا شككنا يرجع هذا الشك بحسب الحقيقة إلى الشك في القدرة على الامتثال الذي يكون مجرى بقاعدة الاحتياط العقلية، وهذا واضح. إلا أن المبنى غير صحيح، أن الواجبات التخييرية كالواجبات التعيينية في الملاك ملاكاتها لزومية ومطلقة، هذا المطلب غير صحيحين، لا أقل أنه لا دليل عليه، فيكون من الشك في الغرض لا محالة، في شك في أصل الملاك والغرض، ولا يكون حينئذ من الشك في القدرة على التحقيق، بل الشك في حدود الغرض، حتى لو قلنا أن الأغراض المولوية كالخطابات المولوية داخلة في وجوب الطاعة كما هو الصحيح أيضا. الشك في القدرة على الملاك، الملاك حيث أننا أحرزناه وأحرزنا آخر مو هذا بينا الآن، أن الغرض مستقلا أيضا يدخل في العهدة. إذا كان هناك غرض شرعي تصدى المولى لبيانه أيضا يدخل في العهدة، وهذا غرض تصدى المولى لبيانه، وعلمنا أنه لا، ليس لنا شك في الدخول في العهدة، لنا علم بالدخول في العهدة من ناحية الغرض. هنا معلوم، إما الخطاب يكون معلوما ويشك في القدرة، أو ما يكون كالخطاب من حيث الدخول في العهدة يكون معلوما ويشك في التحقيق. هنا يكون الخطاب ليس معلوما، لكن الغرض الذي هو كالخطاب يدخل في العهدة. قلنا إذن هذا لا أحد يشك في القدرة، هذا معناه هو الشك في القدرة، الشك في القدرة مجرى للاحتياط لا للبراءة، فمن غير ناحية الشك في القدرة لا يوجد شك، يوجد علم بالغرض الذي هو كالخطاب يدخل في العهدة. إذن فعلى هذا المبنى لا إشكال في وجوب الاحتياط كما يقول صاحب الكفاية، إلا أن المبنى غير صحيح. هذا أيضا مبنى ثالث، أن الواجب التخييري كالواجب التخييري الشرعي كالواجب التخييري العقلي، من حيث أن متعلق الوجوب عنوان واحد، لكن عنوان انتزاعي كلي، انتزاعي هذا الكلي لا كلي طبيعي، وهو عنوان أحد الأمور الثلاثة مثلا، أو أحد العدلين، يجب أحدهما من العناوين الاختراعية الذهنية، من الكليات التي الذهن يخترعها، ليس عنوان أحدها كعنوان الإنسان، الإكرام، الإطعام، العتق ليس كليا مفهوما حقيقيا وماهويا. فيرجع الوجوب التكفيري صاحب هذا المسلك الى ايجاب احد الامور بهذا العنوان الانتجائي، فيرجع حينئذ الشك الى انه هل الواجب عنوان احد الامور الثلاثه او الواجب خصوص العتق. يدور الان بين ان يكون متعلق الوجوب العتق عنوان العتق عتق رقبه، او متعلق الوجوب عنوان احدها احد الامور الثلاثه، وكل من المتعلقين مفهوم مباين مع المفهوم الاخر، كل منهما من حيث المفهوم غير الاخر مباين مع الاخر. نعم، فالصدق احدها اعم بخلاف العتق يكون اخاص في مقام الصدق، احدهما اعم من الاخر في الاخر اخاص، لكن في مقام المفهوم الذي هو عالم متعلق الوجوب في عالم المفاهيم لا المصادق، التي عالم المفاهيم هي عالم الواجبات، المفهومان متباينان، فيكون من العلم الإجمالي الدائر بين متباينين. إلا أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين متباينين فيه انحلال حكمي، ليس فيه انحلال حقيقي لأنهما متباينان، لكن حتى بلحاظ ما يدخل في العهدة متباينان، هذا المفهوم يدخل في العهدة غير ما يدخل ذاك المفهوم بالعهدة، لكن الانحلال الحقيقي يتم بالبيان المتقدم، وهو أن إجراء البراءة عن وجوب عنوان أحدهما أحدها أو أحدهما لغو لا أثر له. إذ بهذه البراءة نريد أن نثبت ماذا؟ ننفي ماذا؟ ننفي أصل الوجوب، ومعلوم لا بد أن نأتي بالواجب ولو في ضمن أحد هذه الأمور الثلاثة. فنفي أصل الوجوب لا يمكن، نفي وجوب زائد وعقاب زائد قلنا أنه لا يوجد في المقام عقاب زائد، فالبراءة عن وجوب أحدهما لا يجري بعد فرض أنه لا بد من إتيان أحدها ولو من العتق على الأقل. إذن فيكون بحسب الحقيقة جريان البراءة عن أحد المتباينين لا موضوع له، فيجري البراءة عن الآخر بلا معارض، وهو الانحلال الحكمي على مسلك الاقتضاء. هذا ما يقتضي هذا المبنى. يوجد مبنى اخير رابع او خامس رابع يقوله المحقق العراقي. المحقق العراقي يرجع القيد في باب الوجوب التخييري الى المتعلق لا الى الوجوب. يقول كل من العدلين او الاعداد الثلاثة متعلق للوجوب، لكن لا بمطلق حصصه، ببعض حصصه يحصص الواجب. يقول العتق له حصتان، حصة مقرونة بفعل الإطعام وحصة بلا فعل الإطعام، كل الحصص الثلاثة واجبة لكن بحصصها غير المقرونة بالحصة الأخرى، أمر بتلك الحصص بتلك الحصة، جئني بعتق لو من دون إطعامين أو بإطعام من دون عتقين، وهكذا بصيام من دون إطعام وعتقين. فيكون التقييد والتحصيص عنده في المتعلق لا في نفس الإيجاب والوجود. أقول سد باب هذا الواجب من ناحية سد باب العتق على تقدير عدم الإتيان بالبدل، لا سد بابه مطلقا سواء جيء بالبدل أو لم يأت بالبدل. إذا قيل بهذا المبنى أيضا النتيجة البراءة بحسب الحقيقة، لأنه يرجع إلى الشك في أن الحصة المقرونة بفعل الآخر، هذه الحصة أو سد باب عدم العتق حين الإتيان بالبدل، هذا أيضا واجب سده أو ليس واجبا سده، فيكون مجرا لإساءة البراءة لا محالة. يرجع إلى الشك في سعة التكليف أو في تعلق التكليف بهذه الحصة أو بسد هذا الباب من أبواب عدم العتق، باب عدمه مع فرض إتيان الصيام إتيان العد الآثار أو الإطعام، لا سد باب عدمه على تقدير عدم الإتيان بالإطعام. إذن فظهر أنه على كل المسالك المعروفة باستثناء مسلك صاحب الكفاية الذي صار مسلكا غير ثابت في نفسه، تكون البراءة عن التعيين جارية ولا تكون معارضة بالبراءة عن الواجب التخييري، لأن الواجب التخييري أو ترك ذاك الثاني على تقدير ترك الأول لا تجري عنه البراءة بحسب تعبير المحقق العراقي، لا تجري عنه البراءة، خلافا لما ذهب إليه المحقق العراقي، ولعله المحقق النائم جملة من المحققين ذهبوا إلى أنه في موارد الدوران بين التعيين والتخيير لا تجري البراءة الشرعية. المرزا قال لا تجري لكونه من الشك في السقوط. المحقق العراقي قال لا تجري لأنه أجر البراءة عن حرمة ضم الترك الثاني إلى الترك الأول، قال أن هذه عناية ومؤونة زائدة للوجوب التخييري. ظهر أن كلا هاتين المحاولتين أو البيانين غير تامين، وأن البراءة تجري عن التعيين الشرعية بل والعقلية أيضا على القول بها، ولا تزاحم وتعارض بالبراءة عن التخيير أو عن حرمة ضم الترك الثاني، لأن البراءة لا تجري عن الواجب التخييري، إذ لا أثر لجريان البراءة ولا عن ضم الترك الثاني إلى الترك الأول.